بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنبدأ مع شيخنا الشيخ محمد حفظه الله في قراءة كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلي، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بها من جمع الإمام العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام بقية السلف الكرام أبي العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: فصل في الحب والبغض والمحمود من ذلك والمذموم، وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدأه، كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد سبب إرادته، فهو أصل كل ترك، إذا فسر الترك بالأمر الوجودي كما يفسره بذلك أكثر أهل النظر. وأما إذا عني بالترك مجرد عدم الفعل، فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه من المحبة والإرادة ولوازمهما، وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة وغيرهما. فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة، حتى دفعه للأمور التي يكرهها ويبغضها هو لما في ذلك من المحبوب واللذة التي يجدها بالدفع، فيقال شفى صدره وقلبه، والشفاء والعافية محبوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم، أشكرهم على ترتيب هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يكون مباركا وأن يكون نافعا لنا جميعا. أيضا اختيار هذه الرسالة المباركة وقراءتها والاستفادة منها أعتبره من فضل الله عز وجل وكرمه علينا. وهذه الرسالة تمثل جانبا من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولها نظائرها، هناك كتب ورسائل أخرى أيضا ألفها شيخ الإسلام في هذا الموضوع، ولن أذكر ترجمة الشيخ الإسلام، ولكن أشير إلى تجديده وأنه من أشهر المجددين في هذه الأمة المرحومة. وقد شمل تجديده جميع جوانب الدين، ولذلك من النادر أن تجد مثله في تاريخ هذه الأمة. نعم، كثر من منهم من جدد في جانب ومنهم من جدد في جانب آخر، ولكن هذا الشمول يندر وجوده في المجددين. وهذا الشمول أشار إليه أحد من سيأتي ذكره، وهو ابن شيخ الحزاميين. هذا ولد قبل شيخ الإسلام وتوفي قبل شيخ الإسلام، توفي سنة 711، وهو من أشهر الزهاد المعروفين، وقد استفاد من لقيه بشيخ الإسلام استفادة كبيرة جدا، حيث ألف كتبا ورسائل كثيرة جدا في الزهد الشرعي الخالي عن الانحرافات، سنذكره إن شاء الله. استعرض جوانب التجديد في شيخ الإسلام وذكر 8 جوانب، منها رده على المنحرفين في باب التعبد والسلوك والزهد، كرر هذا لأنه من العلماء الأعلام في هذا الباب، في باب السلوك، ابن شيخ الحزاميين أو الحزامين. من الجوانب التي جدد فيها شيخ الإسلام باب توحيد الألوهية، أيضا باب السلوك، وهو الباب الذي يزعم الصوفية أنهم اختصوا به وأنهم هم أهله وأنهم هم العارفون به وفيه. وقد حصلت في هذه الأمة صور من الانحرافات، بعضها كانت في مقاتل الأمة، بعضها أصابت مقاتل الأمة، منها الانحراف في باب توحيد الألوهية وما يستتبره من أبواب السلوك. وعلاجا لهذا الباب ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتبا كثيرة ورسائل، بعضها ضمنت مجموع الفتاوى المجلد الذي أفرد بما يسمى بالسلوك، ومنها هذه الرسالة التي عنوانها قاعدة في المحبة. وهذا الموضوع أيها الإخوة، المحبة عمل مهم جدا من أعمال القلوب، وسيتبين من كلام شيخ الإسلام أن المحبة هي أصل جميع الأعمال وضدها البغض، ولا نستعجل التفصيل في ذلك لأن هذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام. إذن المحبة من أعمال القلوب، وأعمال القلوب جزء من الإيمان، بل إنها أصل بقية الأعمال. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما تعرفون قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نحن الآن نتحدث عن أعمال القلوب أو عن عمل من أعمال القلوب، بل من أهم أو أهم أعمال القلوب. إذن حديثنا هنا متفرج عن الإيمان، وهو الدين كله. يقول شيخ الإسلام، يقول بعد أن بين أنه لا بد في الإيمان من أصلين: التصديق بالحق والمحبة له، وأن هناك تلازما بين الظاهر والباطن. يقول: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر. عندنا ظاهر وباطن، الباطن يؤثر على الظاهر، ما يظهر أثر من آثار الباطن. في الناحية الأخرى، من ناحية أخرى، الظاهر له أيضا شيء من الأثر على الباطن. يقول: لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، هذا تأثير الأصل في الفرع، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. الفروع تقوي ترسخ الأصل، كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فرعها، وفروعها أيضا إذا اغتدت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. إذن كل جانب يؤثر في الجانب الآخر إيجابا وسلبا، وله أقوال كثيرة في ذلك. أن القلب هو الأثر، هو الأصل، القلب وأعمال القلوب هي الأصل. له أقوال أخرى أيضا في هذا الباب، ويقول في كتاب ألفه في الأعمال القلبية، وهو من أشهر كتبه في ذلك، طبع باسم التحفة العراقية. يقول في بداية الكتاب: فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. ويقول أيضا: إن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. ويقول هنا في هذه الرسالة، يقول: وإذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب له، نسيت اسم الكتاب، أن بعض الناس لا يهتم بأعمال القلوب لما يرى أن الخائضين فيهم كثير من الانحراف، وبالتالي يظن أن الاهتمام بهذا الجانب ليس له، وهذا خطأ. وذكر أيضا في كتاب التبيان، المعلومة الثانية في كتاب التبيان في أيمان القرآن، ذكر أن كثيرا من الناس لا يهتم بالكونيات والنظر في مخلوقات الله عز وجل وما فيها من الإتقان والإبداع، ينصرف عن ذلك ولا يهتم بها لما يرى أن المهتمين بهذا الجانب أكثرهم ملحدين، كما نرى الآن كثير من الفيزيائيين وهؤلاء فيهم يعني فيهم ملاحدة. فيقول حالهم لا يجعلنا أن يخلو الميدان لهم، لا، هذا باب مهم جدا لا بد أن نهتم به. ومن تجديد شيخ الإسلام كما ذكرت أنه اهتم بهذا الجانب اهتماما يليق بهذا الجانب. بعض الناس يظن أن الشيخ الإسلام اهتم بجانب توحيد الأسماء والصفات، وأن جهوده أكثرها في هذا الجانب، هذا ليس دقيقا. الشيخ الإسلام أعطى كل جانب حقه، وهذا من فضل الله عليه. ولكن لما صار الانحراف في توحيد الألوهية أكثر، كما هو الحال عند في الأعصار المتأخرة في عهد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كان اهتمامه بهذا الجانب أكثر بكثير، حتى كاد أن يعرف به فقط. أما شيخ الإسلام فكلامه في جميع الأبواب وخاصة في هذا الباب. ومما يدل على أهمية القلوب وأعمالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وبأعمال القلوب يتفاضل الناس فيما بينهم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى كما في الحديث إنما هي في القلب، كما في الحديث السابق في لفظ منه: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. هذا الباب ألفت فيه كثير من الكتب، ومسالك الناس في التأليف في هذا الباب ثلاثة: المسلك الأول الإشارة إلى هذا الباب، أو ذكر هذا مو الإشارة، ذكر هذا الباب ضمن الكتب والفصول والموضوعات الأخرى. وهذا المسلك نجده عند المحدثين، فيذكرون ما يتعلق بأعمال القلوب من أعمال، يذكرونها في كتبهم ضمنا. الإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا خاصا وهو كتاب الإيمان، وذكر فيه كثيرا من الأعمال: باب كذا من الإيمان، باب كذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياة من الإيمان، هكذا باب طعم الإيمان، أو نسيت، ثلاث من كنا فيه، هذا الحديث ذكره في هذا الباب، وهكذا الإمام مسلم. وهكذا بقية المحدثين. هذا مسلك. المسلك الثاني وكذلك أصحاب التفسير وبعض كتب الكتب التي ألفت باسم الإيمان وهي كثيرة، والكتب التي ألفت في شعب الإيمان وهي هذه كثيرة. المسلك الثاني كتب مستقلة في أعمال القلوب عموما، ويلاحظ على كثير منها أنها تحتوي على كثير من الانحراف. فلذلك القراءة في تلك الكتب لا تخلو من خطر، وهذا يدل على أهمية ما يكتبه أهل السنة في هذا الباب. من أشهر تلك الكتب كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التحميد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي، توفي سنة 386. وكتابه من أهم مصادر الغزالي في كتابه الإحياء، منها منازل السائرين إلى رب العالمين لأبي إسماعيل الحروي، توفي سنة 481، وهو الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. منها كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، توفي سنة 505، وقد أسسه على أربعة أرباع: ربع في العبادات، وربع في العادات، وربع في المهلكات، وربع في المنجيات. وصدر الكتاب بكتاب العلم، وكل ربع منها يشتمل على عشرة كتب. وخصص الربعين الأخيرين المهلكات والمنجيات، خصصها لما يتعلق بالقلب وكذلك الآداب والأخلاق، وجعل مدارها كلها على سلامة القلب. وشيخ الإسلام له تعليق على كتب الغزالية عموما وعلى هذا الكتاب خصوصا، وذكر فيها في أقواله أن فيها ما هو نافع وفيها ما هو خطأ. ومن الأخطاء أنه ذكر الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة، ومنها أيضا ما سلكه في مسالك التصوف. الكتاب الرابع التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام، ويتميز بالشمول والإتقان شأن كتب الشيخ الإسلام عموما. وأيضا تضمنت كثير من كتب الشيخ الإسلام الحديث عن أعمال القلوب، منها كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان الأوسط، قاعدة في توحيد الألوهية والاستقامة، وغيرها من الكتب والرسائل. قد اهتم شيخ الإسلام بهذا الجانب لأنه أساس توحيد الألوهية. ومنها أيضا من الكتب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، ألفه لشرح وتتبع كتاب الهروي السابق منازل السائرين، وهو من أهم الكتب المؤلفة في هذا الباب من كتب أهل السنة والجماعة. أودع فيه كثيرا من رسائل شيخ الإسلام، وأودع فيه خلاصة ما عنده مما يتعلق بأعمال القلوب. ونستفيد من هذا الكتاب فائدتين: الفائدة الأولى بما أنه شرح لكتاب الهروي، ففيه نقد لمدرسة الصوفية، نقد مفصل ونقد من عالم متخصص وهو ابن القيم رحمه الله. الفائدة الثانية التأصيل لمنهج أهل السنة في هذا الباب. في كل منزلة يبدأ بالتأصيل ثم يذكر ما يذكره صاحب المنازل ويشرحه ويترقبه ويتتبعه. المسلك الثالث من مسالك التأليف في هذا الباب تأليف كتب مستقلة في عمل من أعمال القلوب. والكتب في هذا كثيرة، منها كتب الزهد، الزهد لابن المبارك والزهد للإمام أحمد وغيرها. وأشهر المتقدمين الذين كتبوا في هذا وتفننوا فيه العلامة ابن أبي الدنيا، أفرد رسائل في شعب مختلفة من شعب الإيمان، منها التوكل كتاب مستقل، والتوبة كتاب مستقل، الحلم والزهد والصبر والشكر واليقين وغيرها. ومنهجه منهج المحدثين، ولكن كتبهم مليئة بالموضوعات والمناكير والضعيفة. ومن أئمة هذا الاتجاه، وكذلك الاتجاه الثاني الذي سبق، الإمام العلامة عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بشيخ الحزاميين أو الحزامين. ولد سنة 657 يعني قبل شيخ الإسلام، توفي سنة 711. استفاد من شيخ الإسلام، تفضل، استفاد من شيخ الإسلام وألف في ترجمته كتابا مهما لم يؤلف مثله في حدود علمه، التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، في ترجمة شيخ الإسلام. هذا الكتاب أورده كله ابن عبد الهادي في الوقود الدرية، وقد طبع أيضا طبعات ولا زال بحاجة إلى دراسة وخدمة تليق بالكتاب. ولم أجد مثله في وجازته واختصاره، لم أجد مثله في ترجمة شيخ الإسلام. من أهم ما ذكر، وهذا الكتاب عبارة عن رسالة أرسلها إلى أصحاب شيخ الإسلام يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم أن وجد فيهم هذا الرجل، من أهم ما ذكره جوانب التجديد في شيخ الإسلام، ذكرها بعمق. لماذا؟ لأنه ممن اكتوى بنار أولئك، خاصة بدر منحرفي الزهاد. له رسائل كثيرة. حقق أخونا الدكتور الفاضل الدكتور وليد بن محمد العلي رحمه الله، حقق كثيرا من رسائله، وهي في المجلد السادس، بعضها في المجلد السادس والسابع كله، المجلد السابع كله من مجموعة الشيخ الدكتور وليد العلي. هذه المجموعة طبعتها وزارة الأوقاف في دولة الكويت مشكورة، وهي توزع مجانا. المجلد السابع كله رسائل ابن الشيخ الحزاميين، وبعضها في المجلد السادس. أنا أذكر لكم بعض عناوين رسائله. رسالة بعنوان مفتاح المعرفة والعبادة لأهل الطلب والإرادة. أنا لم أجد من نقد مدرسة الصوفية من الداخل مثله. رسالة مفتاح الطريق إلى سلوك التحقيق. رسالة مفتاح طريق المحبين وباب الأنس لرب العالمين. رسالة: السر المصون والعلم المخزون فيه لوائح من المحبة وشؤون، ومنها ميزان الحق والضلال في تفصيل أحوال النجباء والأبدال. ركز فيه على جانب وهو التعبد بأسماء الله سبحانه وصفاته. ومنها رسالة اسمها ميزان الشيوخ، ذكر في مقدمة هذه الرسالة أن المقتدين أو الذين يقتدى بهم في الدنيا إما الملوك، الأمراء، الأمراء الأجناد أو العلماء والزهاد. لماذا يقتدى بهم؟ ذكر لكل نوع سببه، ثم ذكر ما الذي يجب على الشيوخ الذين يقتدي بهم الناس. يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة حتى لا يضل الناس، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بين فيه الموازين التي بها نعرف الصالح من أولئك الشيوخ من الطالح منهم، ذكر أن كثيرا منهم هم منبع الفساد والناس يقتدون به. ما هي الموازين التي بها نعرف أن هذا صالح نقتدي به وأن هذا طالح لا نقتدي به؟ رسالة جميلة جدا، ميزان الشيوخ. أيضا تحدث فيها عن العيب منحرفي الزهاد وأنواع، وذكر أنه لم يأتي في الإسلام قوم أضر منهم على أهله. كثيرة رسائله، كثيرة جدا، أنا كنت أريد أن أستعرضها كلها لأن فقط العناوين أيضا مشوقة، وهذا الرجل يحتاج إلى دراسة في رسائل جامعية. أسأل الله عز وجل أن يسخر له من يكون أهلا له. نذكر بعض الفوائد في التي تتعلق بهذا الكتاب الذي ندرسه أو نعلق عليه. يأتي تأليف شيخ الإسلام لكتابه المحبة من باب تأليف كتاب مستقل في عمل من أعمال القلوب الذي هو المسلك الثالث، وله كتب أخرى في هذا المجال، منها قاعدة في الصبر والشكر، ورسالة في التوكل، ورسالة في التوبة، ورسالة في الشكر وغيرها. وقد سلك تلميذه الإمام ابن القيم مسلك شيخه في التجديد في هذا الباب، وألف عددا من الكتب والرسائل في هذا الباب، منها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين طبع في مجلد، والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وغيرها. وقد انتهج الشيخان في تأليفاتهما منهج الأئمة في الاستدلال بالكتاب والسنة مع إضافة مسائل مهمة في هذا الباب، مثل بيان صلة الأعمال القلبية بالإيمان، هذا لا تجده إلا عند أهل السنة، صلة الأعمال القلبية بالإيمان، بيان قيمة هذه الأعمال، الأعمال القلبية ومكانتها وأثرها في حياة المسلم، الرد على منحرفي الزهاد الذين خاضوا فيها بأذواقهم ومواجدهم، وقد وضح أن السلوك الصحيح يجب أن يعتمد على الكتاب والسنة، وأن أي سلوك لا يعتمد عليهما إنما هو سلوك شيطاني يجب الابتعاد عنه، ولا شك أنه لن يؤدي إلى صفاء القلب ولا إلى هدايته إلى الصراط المستقيم، بل هو من أخطر الأسباب في انحراف القلوب وشحنها بالأفكار الشيطانية كما يدل عليه الواقع المرير. وهناك رسالة، الرسائل كثيرة، منها رسالة الدكتوراه لدكتور غزمند هكذا اسمه، بعنوان أعمال القلوب عند الشيخ الإسلام ابن تيمية جمعا ودراسة. وهناك رسالة أيضا مماثلة عن أعمال القلوب عند ابن القيم رحمهم الله. ذكر ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بالمحبة، ذكرها في كتب كثيرة، منها كتابه مدارج السالكين، ذكر فيها منزلة المحبة أو منزلة الحب كما ذكره صاحب المنازل. وذكر بدأ بذكر أهميتها في تحقيق الإيمان، وذكر أبياتا جميلة جدا في ذلك. في المجلد الثالث من المدارج صفحة 365 أحثكم على قراءتها والاستمتاع بتلك الفوائد. ثم ذكر علامات الحب الصحيح، ثم ذكر تعريفا عقد فصلا لتعريف المحبة. في تعريف المحبة نحن سنكتفي بما ذكره ابن القيم هنا، يقول إنه لا تحد المحبة بحد أوضح منها. كيف تعرفها؟ فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. لو أستعرض بعض الحدود تنسون المحبة. فحدها وجودها، وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وألاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. الآن نحن لو نطرح هذا السؤال على الحضور ونطلب من كل واحد أن يعرف المحبة، كل واحد سيعرف المحبة بالقدر الذي يجدها في نفسه. وبعضهم قد يعرف المحبة أنها نار مشتعلة، وبعضهم قد يعرف المحبة أنها ميل إلى الشيء المحبوب، وهكذا. هذا الفصل. ثم ذكر المعنى اللغوي والعلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي، ثم ذكر عقد فصلا لاستعراض بعض التعريفات التي قيلت في المحبة وأكثر اعتماده فيها على الرسالة الكشرية، وذكر كم تعريف؟ 30 تعريفا. وتعقب بعضها بالرد وبعضها بالشرح والتوضيح، وذكر أن أمثل هذه التعريفات تعريف فلان وهو طويل، فلذلك ما أذكره لأنه يحتاج إلى شرح. ثم عقد فصلا مهما جدا، عقد فصلا لذكر الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، محبة الله عز وجل، وذكر أنها 10 أسباب وهي مهمة جدا. ذكر هذه الأسباب 10. ثم عقد فصلا لبيان مذاهب الناس في المحبة، وهذا الموضوع كثير منه، والله أعلم ما أخذ من هذه الرسالة أو من غير هذه الرسالة، هذا الموضوع سيفصل فيه شيخ الإسلام هنا أن مذاهب الناس في المحبة 3. بعضهم ينفي المحبة من الطرفين، لا يجوز أن يحب الله عز وجل عباده، ولا يجوز أن يحب العباد الله عز وجل، وهؤلاء هم الجهمية. وبعضهم يحب يثبت المحبة من طرف العبد، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن معه. أما الله عز وجل فينفون محبته. شوفوا شوفوا الخطورة يعني نفي المحبة من الطرفين هذا نسف لقضية العبادة بكاملها، وقصر المحبة على أحد الجانبين هذا فيه حصر لهذا المعنى العظيم في أضعف جوانبه. ثم ذكر مذهب أهل السنة بالتفصيل، وهذا سيأتي هنا في هذه الرسالة. من فوائد مثل هذه الرسائل التأصيل في مثل هذه المسائل التي قد لا ننتبه إلى خطورتها. يقول في وهو يرد على المخالفين، يقول: فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله عز وجل، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. ثم ذكر وأطال أن المحبة هي حقيقة الألوهية والعبودية، وهذا سيأتي ذكره أيضا في رسالتنا هذه. ثم ذكر أخذ فصلا لبيان مراتب المحبة وأنها 10، وذكر ما الذي يجوز إثباتها في حق الله عز وجل وما الذي لا يجوز. مثلا كلمة العشق، العشق درجة من درجات مرتبة من مراتب المحبة، وهذا الموضوع سيأتي أيضا في هذه الرسالة، ولكن التفصيل في مراتب المحبة عند ابن القيم أكثر. هذا بعض ما يتعلق بموضوع الكتاب ومرتبة المحبة بخصوصها. استأنف الشيخ الإسلام ابتدأ رسالته بالحديث عن التأصيل العام، ثم تدرج في ربط هذه الموضوعات بعضها ببعض. قبل ذلك نشير إلى أن هذه الخطبة ليست لشيخ الإسلام كما هو واضح، فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بها من جمع الإمام فلان، فالخطبة ليس له، لأن فيها ونشهد أن لا إله إلا الله، ترون في كتب شيخ الإسلام وأشهد، لأن التشهد هو إخبار عما في نفسك، وأنت لا تستطيع أن تخبر عما في نفس الآخرين، لذلك التشهد يكون فيه إفراط. في التأصيل العام ذكر أن المحبة والإرادة أصل كل حركة في العالم، كل حركة سواء كانت محمودة أو مذمومة فأصلها وسببها وعلتها المحبة والإرادة. نعم.
قال رحمه الله: والمحبة والإرادة تكون إما بواسطة وإما بغير واسطة، مثل فعله للأشياء التي يكرهها كشرب الدواء المكروه، وفعل الأشياء المخالفة لهواه وصبره عليها ونحو ذلك. فإن هذه الصور وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه فإنما يفعل أيضا لمحبة وإرادة، وإن لم تكن المحبة لنفسها بل المحبة لملازمها.
وهذا معنى كونها بواسطة، الآن تشرب الدواء وليس لحبك لها ولكن لحبك لصحتك. نعم.
فإنه يحب العافية والصحة المستلزمة لإرادة شرب الدواء، ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم لإرادة ترك ما يهواه، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلم يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما يفعل ما يكرهه لما محبته أقوى من كراهة ذلك، وكما يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك. ولهذا كانت المحبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة وعلة لها ولازما مستلزما لها من غير علة،
من غير عكس. وذكر من بعض النسخ من غير عكس، هذا هو الصحيح، أما من غير علة لا، ليس له معنى. نعم.
قال: فكل بغض في العالم إنما هو لمنافاة المحبوب، ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض، بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه لا لأجل منافاته للبغيض. وبغض الإنسان وغضبه مما يضاد ويؤذي محبوبه هو تابع.
طبعاً شيخ الإسلام لما يوصل لشيء يوصل له بالتفصيل، لا يترك هناك مجال لماذا؟ لأنه تأصيل. الآن يبين في هذه الفقرة من هنا إلى صفحة 103 يبين أن المحبة والإرادة أصل كل عمل. بعد هذا التفصيل سيبين هناك أن المحبة تنقسم إلى قسمين، ثم سيربطها بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: هو تابع مستلزم لمحبته، ولولا محبة الشيء لم يبغض عدمه. ولهذا نجد من لا يحب الشيء لا يكره عدمه، ونجد قوة البغض للمنافاة أشد وأحوط. ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكان من أحب لله
لا يكره عدمه، أي حتى يوصف ببغض. نعم.
وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة، وأصل في زوال البغيض المكروه، فلا يوجد البغض إلا لمحبة، ولا يزول البغض إلا لمحبة.
يعني حتى البغض يرجع إلى المحبة. هناك شيء محبوب لأجله تبغض ما ينغصه أو ما يضاده أو ما يقلله. نعم.
فالمحبة أصل كل أمر موجود، وأصل دفع كل ما يطلب الوجود، ودفع كل ما يطلب الوجود أمر موجود.
ودفع كل ما يطلب الوجود أمر موجود. نعم.
وأصل دفع كل ما يطلب الوجود ودفع كل ما يطلب الوجود أمر موجود.
أي أمر موجود يطلب شيئا آخر. نعم.
لكنه مانع.
نعم.
لكنه مانع من وجود غيره، فهو أصل كل موجود من مقتض ومانع ولوازمهما.
نعم.
وهذا القدر الذي ذكرناه من أن المحبة والإرادة أصل كل حركة في العالم، فقد بينا في القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل حركة وعمل، فإنما
ليس هناك استثناء. نعم.
فإن ما في الأجسام من حركة طبيعية إنما أصلها السكون.
طبيعية.
الله.
نعم.
فإن ما في الأجسام من حركة طبيعية إنما أصلها السكون.
طبعا سيبين وسيفسر أقسام الحركات، منها ما هي حركة طبيعية وحركة إرادية وحركة قسرية، سيأتي تفسيره الناس. أيضا كيف يكون أصلها السكون. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إذا خرج عن مستقره كان بطبعه يطلب مستقره، وما فيه من حركة قسرية فأصله من القاهر، فلم تبقى حركة.
يعني يقول: ما كان فيه من حركة قسرية أصله من القاهر القاسر، ولذلك هي ليست إرادية مثل حركة المرتعش. لو أمكن ما ارتعش، هذا ليس بإرادته. نعم.
قال: فلم تبقى حركة أصلية إلا عن الإرادة. والحركات إما إرادية وإما طبيعية وإما قسرية، لأن الفاعل المتحرك إن كان له شعور بها فهي الإرادة.
هذا القسم الأول، وإلا المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهذه حركة إرادية. نعم.
وإن لم يكن له شعور فإن كانت على وفق طبع المتحرك فهي الطبيعية، وإن كانت على خلاف ذلك فهي القسرية.
مثل أنت الآن ترفع هذا ترميه، الآن نزول هذا القلم وفق طبيعته الجاذبية، ولكن الرفع هذا يناقض، ولذلك لن ترتفع إلا بالقدر الذي تجبر عليه. نعم.
قال وإن شئت أن تقول إن كان مبدأ الحركة من
ضيعت القلم. نعم.
قال وإن شئت أن تقول إن كان مبدأ الحركة من أمر مباين للمتحرك فهي القسرية، وإن كانت من قوة منه فإن كان له شعور فهي الإرادية، وإلا فهي الطبيعية.
هي الطبيعية. نعم.
خطأ شيء.
نعم.
والمراد هنا بالطبيعية ما لا شعور للمتحرك بها، فأما حركة الإنسان ونحوه بالإرادة إن إذا سميت طبيعية فهي أيضا إرادية، وقد يفسر كل حركة في المتحرك إرادته. وقد يفسر كل حركة في المتحرك إرادته.
الإرادة تبين نوع الحركة. نعم. يمثل.
كما يقال هذا السقف يريد أن يسقط والجدار يريد أن ينقض ونحو ذلك، لكن بقوة المراد هنا بالإرادة به حركة الحي الشاعر المتحرك بإرادته التي يفترق بينها وبين حركة الجماد.
من قوله لكن بقوة المراد هنا إلى قوله وبين حركة الجماد، هذا ما فهمته، وأنا أتوقع أن هناك خلل في، وللأسف جميع النسخ عندنا فيها ما فيها. أحسن هذه النسخ، هذه نسخة الشيخ مشاري حمود، وهي رسالة علمية، وأيضا هناك بعض المواضيع تحتاج إلى، وأنا حاولت أن أحصل على النسخة. ذكروا أن الشيخ محمد وزير شمس كان يملكها، ولكن ما وصلنا إليها. هذه العبارة ما فهمتها، يعني نحن نتشارك في إذا أحد لاح له شيء معنا يخبرنا. تفضل.
قال رحمه الله وإن قيل إن في الجماد ما يناسبه، وقد بينا أن كل ما في السماوات.
على كل حال الموضوع الرئيس مفهوم واضح. نعم.
نعم. قال وإن قيل إن في الجماد ما يناسبه، وقد بينا أن كل ما في السماوات والأرض وما بينهما من حركة الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك، فإنما هو بملائكة الله تعالى الموكلة بالسماوات والأرض الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما قال تعالى.
بخلاف ما هو شائع عند الفلاسفة أن العالم السفلي يديره العالم العلوي، الأفلاك والنجوم هي التي تدبر العالم السفلي. طبعا هذا كفر لا شك فيه. يبين هنا شيخ الإسلام أن هذا كله بملائكة الله الموكلة بهذه الأمور. نعم.
كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال تعالى فالمقسمات أمرا، وكما دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وتوكلهم بأصناف المخلوقات. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء.
قد يقال أن هؤلاء الملائكة يعني لهم هذه القوة الخارقة، وبالتالي يستطيعون كل شيء بقدرتهم. نعم، الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولكن هم ينفذون وليس لهم من الأمر شيء. نعم.
فليس لهم من الأمر شيء، بل كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. وإذا كان كذلك فجميع تلك المحبات والإرادات والأفعال والحركات هي عبادة لله رب الأرض والسماوات، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها.
هنا يبين بعد هذا التأصيل، بعد بيان أن كل شيء، كل عمل موجود أصله المحبة والإرادة، بعد هذا كله يبين هنا انقسام المحبة إلى محمودة ومذمومة، وهذا هو المقصود من التأصيل العام. وهذا الذي يبينه هنا سيشرحه أكثر وسيربطه بالمقصود الأساس وهو العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له، إذ العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل.
نعم، هذه النقطة سيكررها شيخ الإسلام، أن أصل العبادة هي مبنية على المحبة التي فيها غاية الذل والخضوع. نعم.
والمحبة لما كانت جنسا له أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به ويليق به، مثل العبادة والإنابة ونحوهما. فإن العبادة
والإنابة ونحوهما كلها أنواع للعبادة. نعم.
فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، وكذلك الإنابة، وقد تذكر المحبة باسمها المطلق لكن تقع فيها الشركة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة، كما أن
كان هذا الحب أي الإشراك في المحبة الخاصة به سبحانه وتعالى، أن هناك محبة طبيعية لا نتحدث عنها، نحن نتحدث عن المحبة الخاصة به سبحانه وتعالى. الإشراك في المحبة الخاصة به التي فيها غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، هذا الإشراك أعظم الأقسام المذمومة في المحبة. نعم.
كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة، بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه، الذي لا يبقى في العذاب إلا أهله. فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقى في العذاب منهم أحد، والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره هم أهل الشرك، الذين قال الله تعالى فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن هذه المحبات وتلازمها، وضرب الأمثال.
نعم.
وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين،
لأنها أصل التوحيد كما ذكر. نعم.
وأصل دعوة جميع المرسلين صلى الله عليهم وسلم قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعلى ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين، كما قال خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي رواية في الصحيح: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الصحيحين عن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري
يعني في هذه الأحاديث بيان أن الحب هو حب الله عز وجل، هو أصل الإيمان. بقية الأنواع التي ذكرت هي تابع للنوع الأول: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بقية الأمور تابع لهذه المحبة.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام أن عمر قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ولهذا ورد في فضل هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله من الدلال.
شهادتي هي بدل شهادتي بدل.
أحسن الله عليك. ولهذا ورد في فضل هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي أفضل الكلام، وما فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم والمحبات، كالحديث الذي في السنن: أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده، وهو أبو حاتم بن حبان في صحيحه، والآية المتضمنة لها
الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح.
والآية المتضمنة لها أعظم آية في القرآن، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أبا المنذر. وإذا كانت كل حركة فأصلها المحبة والإرادة، فلا بد من محبوب مراد.
يبين أن المحبوب لذاته هو الله عز وجل وحده، ليس هناك ما هو محبوب لذاته المحبة الشرعية إلا الله عز وجل، وأن كل محبة لغيره فهي تابع لمحبة الله عز وجل.
قال: وإذا كانت كل حركة فأصلها المحبة والإرادة، فلا بد من محبوب مراد بنفسه لا يحب لغيره، إذ لو كان كل شيء محبوبا لغيره لزم الدور أو التسلسل في العلل والمؤثرات، وذلك باطل باتفاق العقلاء في العلل الفاعلية والعلل الغائية، فإنه إذا أحب الشيء لغيره فإنه لم يكن.
العلل الفاعلية والغائية: أنا فعلت لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، طيب إلى ماذا؟ إلى وين؟ هذا أثر في هذا، وهذا أثر في هذا، طيب هل هناك مؤثر تنتهي به السلسلة؟ لا بد أن يكون هناك مؤثر تنتهي به السلسلة، ولا بد أن يكون هناك شيء في الأخير ترجع إليه هذه الغاية كلها. نعم.
قال: فإنه إذا أحب الشيء لغيره فإنه لم يكن ذلك الغير محبوبا لنفسه بل لغيره، فإن كان ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي.
نعم. مثلا: أحب هذا لأجل هذا، وأحبه لأجل إيش؟ إن كان أحبه لغيره فهذا الغير إما أن يكون هذا الأول، فهذا هو الذي يستلزم الدور القبلي، هذا قبله وهذا قبله، وسيشرحه أكثر. نعم.
قال: فإن كان ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي الباطل باتفاق العقلاء، وإن كان الغير آخر لزم التسلسل في العلل الغائية.
وإن كان غيره، طيب التسلسل. نعم.
لزم التسلسل في العلل الغائية، وهو أيضا باطل باتفاق العقلاء، فإن أحد الشيئين إذا كان لا يوجد إلا
هنا
بعد.
هنا يفسر الدور القبلي، فإن أحد الشيئين،
فإن أحد الشيئين إذا كان لا يوجد إلا بعد أن يوجد غيره، وذلك الغير لا يوجد إلا بعده، لزم أن لا يوجد إلا بعد وجود نفسه بدرجتين.
مثلا يقال كما يذكر في الأمثال زيد وعمر مساكين، زيد لا يوجد إلا بعد عمر، طيب هذا زيد وهذا عمر، هذا لا يوجد إلا بعده، وعمر لا يوجد إلا بعد زيد، لزم أن لا يوجد زيد إلا بعد وجود نفسه ووجود غيره الذي هو عمر، فصارت درجتان. نعم.
قال وذلك ممتنع أعظم من امتناع ما لا يوجد يوجد حتى يوجد، وكذلك إذا كان الشيء لا يوجد إلا بوجود ما لا يوجد لم يوجد أبدا، والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الإلهية إلا له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
ما أدري أنتم نقف ولا نستمر؟ أقول نقف ولا نستمر؟ أم راجع لكم؟
سبع دقائق ونص. أقول ونص. سبع دقائق. قال رحمه الله: الإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتأله، ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق. وأما ما
يعلق شيخ الإسلام يعلق على هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل المراد بالآلهة أرباب أو هم الآلهة المعبودون؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق. وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس الربوبية، وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر والأمثال المضروبة لنفيه، فالمقصود به نفي رب آخر يشاركه في خلق العالم كما هو عادتهم في كتب الكلام، فهذا قصور أو تقصير منهم في فهم القرآن.
يعني المتكلمون تقريبا متفقون على أن المراد بالآلهة هنا الأرباب، لذلك يجعلون هذا الدليل، وهو دليل التمانع، يجعلونه في التمانع في الربوبية. وشيخ الإسلام له كلام طويل وعريض في الرد عليه، وأن المراد بالآلهة هنا هم المعبودون وليس الأرباب، لأن الربوبية هي لازمة للألوهية. وكما ذكر هنا: من لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق، كما نذكر في العلاقة بين الربوبية والألوهية. الألوهية تتضمن الربوبية، الربوبية تستلزم الألوهية. هنا المتكلمون يجعلون التمانع هنا في الربوبية، يقول شيخ الإسلام: وهذا قصور منهم، لأن من يتحدث عن الألوهية يتحدث في نفس الوقت عن الألوهية والربوبية، لأن الألوهية تتضمن الربوبية. أما الذي يتحدث ويجعل الآية في الربوبية فهذا فيه قصور، لأن الربوبية لا تتضمن، تستلزم، أما الألوهية فتتضمن، كأنك تتحدث عن الموضوعين، وهذا هو المقصود بالآية هنا. نعم. وهذا قصور أو تقصير منه في فهم القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية،
مع أن هذا الدليل هو أشهر أدلتهم، ولا يخلو منه كتاب من كتب الكلام، مع ذلك أخطأوا فيه. نعم.
فاعتقدوا أن المقصودين واحد، وليس كذلك بل القرآن
مقصودين أي الربوبية والألوهية. نعم.
وليس كذلك بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله وأن يتخذ آلهة غير الله فيحب ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما نعم. بيّن ذلك في عامة آيات القرآن مثل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولهذا قال الخليل لا أحب الآفلين. ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا إصلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى، كما لا وجود لها إلا بأن يبدعها الله، فما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم.
يعني هنا في هذه الصفحة يريد أن يبين شيخ الإسلام أن أصل الحركة المحبة والإرادة كما ذكر، وصلاح المحبة أن تكون لله سبحانه وتعالى، وإلا تكون محبة مذمومة. وفي محبة الله عز وجل كمالها كمال المحبة، وصلاح الأعمال والحركات كلها بصلاح إرادتها ونياتها. نعم.
ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل لعدمتا، إذ هو قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد.
الثمان الذي يذكره المتكلمون يبنونه على هذا لعدمتا.
لكن لا يمكن أن تكون صالحة إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، فإن صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده ومراده، ولهذا قال العارفون قيمة كل امرئ ما يطلب.
يعني المراد بالعارفين هم الحكماء وليس هذا، يعني الحكماء عموما. نعم. قيمة كل امرئ ما يطلب، لأن من يرى ويعرف قيمة نفسه لن يطلب إلا ما يليق بنفسه من الأمور العظيمة. أما من كانت نفسه رخيصة فلن يطلب إلا ما هو. نعم.
وما يذكر عن علي أنه قال قيمة كل امرئ ما يحسن ليس بصحيح عنه، وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها، ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يعم كل عمل وكل نية، فكل عمل في العالم هو بحسب نية صاحبه، وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله، ليس في ذلك تخصيص ولا تقييد كما يظنه طوائف من الناس، حيث يحسبون أن النية المراد بها النية الشرعية المأمور بها، فيحتاجون أن يخص الأعمال بالأعمال الشرعية، فإن النية موجودة لكل متحرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصدق الأسماء الحارث وهمام، فالحارث هو العامل الكاسب والهمام هو القاصد المريد، وكل إنسان متحرك بإرادته حارث همام.
أصدق الأسماء أي الأسماء التي تصدق على كل مسمى، أن كثيرا من الأسماء لا تصدق على المسميات، قد يكون الرجل اسمه محمد وأفعاله لا تدل على الحمد، ولكن الأسماء التي تصدق على المسميات كلها الحارث وهم. نعم.
قال كما بينا أن المحبة والإرادة أصل كل عمل، فكل عمل في العالم فعن إرادة ومحبة صدر، ولهذا كانت المحبة والإرادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محبوب، كما هو العمل والحركة منقسم كذلك، وإذا كان كذلك فالمحبة لها آثار وتوابع، سواء كانت صالحة محمودة نافعة أو كانت غير ذلك، لها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود، ولها سرور وحزن وبكاء، والمحبة المحمودة هي
آثار المحبة. نعم.
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة، وهي التي تجلب صاحبها ما ينفعه وهو السعادة.
لازال يشرح المحبة المحمودة. نعم.
قال: والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره
عموما أي عاقل لا يختار ما يضره، ولكن مع ذلك نجد أن كثيرا من العقلاء يختارون ما يضرهم. ما هي الأسباب؟ نعم
شيخ، نقف أنت الوقت
تهلق. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.